مرحبا بكم يا أعز الأصدقاء، أتطلع بشوق أن نقضي أنا وأنت صديقي والكتاب ثالثنا، أتطلع أن نمضي وقتا مفيدا وبناء. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات في سفر الجامعة الشيق، وقد أشرفنا على الفصل الثالث منه. في الحلقة الماضية تحدثنا عن المادية، وهي العيش من أجل اللحظة الحالية، من أجل الذات، أي العيش بأنانية. ورأينا سليمان يتبنى فلسفة معينة في الحياة تعرف بفلسفة الجبرية أو الإيمان بالقضاء والقدر. وهذه الفلسفة لها العديد من الأسماء، لكنها تعرف عند الغالبية باسم الإيمان بالقضاء والقدر، والكثير من الناس يواجهون الحياة بهذه النظرة. نقرأ من الفصل الثالث من الآية الأولى وحتى 15.
لكل شيء زمان، ولكل أمر تحت السماوات وقت، للولادة وقت، وللموت وقت، للغرس وقت، ولقلع المغروس وقت، للقتل وقت، وللشفاء وقت، للهدم وقت، وللبناء وقت، للبكاء وقت، وللضحك وقت، للنوح وقت، وللرقص وقت، لتفريق الحجارة وقت، ولجمع الحجارة وقت، للمعانقة وقت، وللانفصال عن المعانقة وقت، للكسب وقت، وللخسارة وقت، للصيانة وقت، وللطرح وقت، للتمزيق وقت، وللتخييط وقت، للسكوت وقت، وللتكلم وقت، للحب وقت، وللبغضة وقت، للحرب وقت، وللصلح وقت، فأي منفعة لمن يتعب مما يتعب به؟ قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله بني البشر ليشتغلوا به، صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. عرفت أنه ليس لهم خير إلا أن يفرحوا ويفعلوا خيرا في حياتهم، وأيضا أن يأكل كل إنسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعبه، فهو عطية الله. قد عرفت أن كل ما يعمله الله أنه يكون إلى الأبد، لا شيء يزاد عليه ولا شيء ينقص منه، وأن الله عامله حتى يخاف أمامه. ما كان فمن القدم هو، وما يكون فمن القدم قد كان، والله يطلب ما قد مضى.
هذا هو رأي سليمان كما يعبر عنه. وفي أيامنا هذه نسمع التعبير الذي يقول: عش حياتك كما هي، للكسب وقت، وللخسارة وقت. فهنالك شخص يقامر بالأسهم في السوق المالية ويخسر ماله، وبحسب فلسفة هذا الشخص فإن ما حدث قد حدث، فهنالك وقت للربح وهنالك وقت للخسارة. وهنالك شخص كثير السفر والترحال، وفي إحدى سفراته يقابل فتاة أو امرأة سهلة المنال ويدعوها إلى غرفته في الفندق. هذا الشخص يتبنى الفلسفة القائلة بأن للمعانقة وقت وللانفصال عن المعانقة وقت، وهكذا فإن أخذ الحياة كما هي عليه هي في حد ذاتها فلسفة القضاء والقدر. ثم يقول سليمان: فأي منفعة لمن يتعب مما يتعب به؟ ما المنفعة؟ ولماذا الكد والتعب والصراع؟ فإذا لم تكن قادرا على مواجهة خصومك، فالأجدر بك أن تنضم إليهم. هذه هي العبارات التي نسمعها تتردد على ألسنة الناس هنا وهناك في وقتنا الحاضر، وهذه هي الكيفية التي يعيش بها الناس اليوم، ولا سيما غير المؤمنين منهم ممن يعملون في عالم التجارة والمال. وأعتقد بأنك صديقي ستجد أن هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون بهذه الطريقة ليسوا مفعمين بالفرح، بل هم أشخاص يصعب العيش معهم. وأعتقد بأن زوجاتهم يعانين كثيرا، فهم في الغالب يتناولون بعض المشروبات الكحولية في المساء، ويصبحون مرحين بعض الشيء ومقبولين اجتماعيا لبضعة ساعات. أما خلاف ذلك فمن الأفضل الابتعاد عنهم وتجنبهم. عدد 10، قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله بني البشر ليشتغلوا به. أرى الناس يعانون من المشاكل ومصاعب الحياة في كل مكان، وهكذا إن تمكنت من النجاة من بعض هذه المشاكل والصعوبات فإنني أعتبر نفسي محظوظا. هذا هو كل ما في الأمر. عدد 11، صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. لقد جعل الله الأبدية في قلوب البشر لكي يروا بأن هذا العالم لا يشبع هذه القلوب، فقلوبهم ما تزال خاوية وفارغة. فالكثير من الأشخاص يتبنون فلسفة معينة في حياتهم قوامها أنهم سوف يسعون للحصول على أكبر قدر ممكن من متع هذه الحياة وملذاتها، وهم يقولون الحياة تشبه البرتقالة وأنا سوف أعصرها حتى آخر قطرة. وهذا ما فعله سليمان، لكن ذلك لم يشبعه على الإطلاق. قال: عرفت أنه ليس لهم خير إلا أن يفرحوا ويفعلوا خيرا في حياتهم. وهنالك فئة أخرى من الناس يمكننا تسميتهم فاعلو الخير، يعتقدون أنه ينبغي على الإنسان أن يفعل الخير قدر استطاعته، لكن هذه مجرد فلسفة في الحياة. ويقول سليمان: وأيضا أن يأكل كل إنسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعبه فهو عطية الله. فهنالك من يقول: أنا لا أرى ضيرا من الخمر، ومن وجهة نظره فليس هنالك أي خطأ في ذلك. هذا هو مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر لدى الإنسان المعاصر. عدد 14، قد عرفت أن كل ما يعمله الله أنه يكون إلى الأبد، لا شيء يزاد عليه ولا شيء ينقص منه، وأن الله عامله حتى يخاف أمامه. يتحدث هؤلاء الأشخاص عن مشيئة الله وكأنها شيء أساسي لا مفر منه، ومع ذلك فإن الشخص المؤمن بهذا يقول: إن لم تكن مشيئة الله لي أن أنال الخلاص فلن أصبح مخلصا. أترى عزيزي المستمع كيف أن الإيمان بالقضاء والقدر بهذه الطريقة لا يفسح مجالا لنعمة الله أو رحمته أن تعمل عملها؟ لكن اعلم بأن نعمة الله ورحمته ومحبته هي التي تجعل الحياة ممتعة، وهي التي تجلب الفرح للحياة، هي التي تملأ قلب الإنسان بالسلام. والآن نصل إلى فلسفة أخرى يمكننا أن نطلق عليها اسم الأنانية أو حب الذات، لكن قبل ذلك نقرأ ما تبقى من الفصل الثالث من الجامعة ابتداء من العدد 16.
وأيضا رأيت تحت الشمس موضع الحق، هناك الظلم، وموضع العدل هناك الجور. فقلت في قلبي: الله يدين الصديق والشرير، لأن لكل أمر ولكل عمل وقتا هناك. قلت في قلبي من جهة أمور بني البشر: إن الله يمتحنهم ليريهم أنه كما البهيمة هكذا هم، لأن ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمة، وحادثة واحدة لهم، موت هذا كموت ذاك، ونسمة واحدة للكل، فليس للإنسان مزية على البهيمة، لأن كليهما باطل، يذهب كلاهما إلى مكان واحد، كان كلاهما من التراب وإلى التراب يعود كلاهما. من يعلم روح بني البشر هل هي تصعد إلى فوق، وروح البهيمة هل هي تنزل إلى أسفل إلى الأرض؟ فرأيت أنه لا شيء خير من أن يفرح الإنسان بأعماله، لأن ذلك نصيبه، لأنه من يأتي به ليرى ما سيكون بعده.
موضع الحق هناك الظلم، وموضع العدل هناك الجور. ما يعنيه سليمان هنا هو أن جميع الناس أشرار، فلا يمكنك أن تثق بأي شخص، وما من شك في أن هذه نظرة تشاؤمية ساخرة رغم أنها لا تخلو من الصحة، إنها وجهة نظر الجنس البشري. قال أحدهم إنه حينما يقوم البعض بأعمال تجارية مع شخص ما فإنهم يثقون به إلى أن تثبت عدم أهليته لتلك الثقة، وهو يقول بأنه تعلم أن يعامل الناس على أنهم مخادعون إلى أن يثبت عكس ذلك. صحيح أن هذا موقف متشائم، لكنه للأسف الشديد لا يخلو من الصحة. بعد ذلك يسترسل سليمان في أفكاره وأحاديثه فيقول: فقلت في قلبي: الله يدين الصديق والشرير، لأن لكل أمر ولكل عمل وقتا هناك. قلت في قلبي: من جهة أمور بني البشر إن الله يمتحنهم ليريهم أنه كما البهيمة هكذا هم. ما من شك في أن هذا الكلام ليس مشجعا. يقول أيضا: لأن ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمة، وحادثة واحدة لهم، موت هذا كموت ذاك، ونسمة واحدة للكل، فليس للإنسان مزية على البهيمة، لأن كليهما باطل، يذهب كلاهما إلى مكان واحد، كان كلاهما من التراب، وإلى التراب يعود كلاهما. أنا واثق بأنك يا صديقي تدرك بأن العديد من البدع والهرطقات تستند إلى هذه العبارة في عقائدها وتعليمها، لكن ينبغي علينا أن نتذكر بأن هذه هي وجهة نظر إنسان تحت الشمس. إنه إنسان يعيش لذاته ولمصالحه. العيش من أجل الذات والتمتع بالحياة من أجل الذات هي أسباب تدفع الكثيرين إلى الانخراط في مشاريع جيدة. فعلى سبيل المثال، يهتم الكثيرون بالألعاب الرياضية ويكرسون أنفسهم لها، والبعض يكرسون أنفسهم للفن أو الأدب أو الموسيقى أو غير ذلك، وهذه الأشياء ليست خاطئة في حد ذاتها، لكنها تنطوي على أنانية وتنمي النزعة الأنانية لدى من يمارسها، وهذه النظرة لا تقبل بالنتيجة التي يصل إليها الشخص المتفائل. فنظرية النشوء والارتقاء تقول بأن الإنسان كان حيوانا لكنه أصبح الآن إنسانا، والأنانية تقول بأن الإنسان حيوان، وهذا يدفع المرأة لاحتقار الآخرين. وهذه النظرية هي التي أدت إلى ظهور نظام الطوائف الاجتماعية في الهند مثلا، ونظام الطبقات الاجتماعية في بقية أنحاء العالم. فهذا التفكير يقود المرأة إلى الغرور والشعور بأنه أفضل من غيره، كما أن هذا التفكير ينطوي على نظرة تشاؤمية عن الموت، فهم يقولون بأن الإنسان يموت كالحيوان. وقد سمعت شخصا يقول: الإنسان يموت تماما كما يموت الكلب، فحينما تموت فأنت مجرد جثة هامدة، هذا هو كل ما في الأمر. وبما أن مثل هذا الشخص يتوقع أن يموت كما يموت الحيوان، فإنه يعيش من أجل نفسه في هذه الحياة ويسعى لكسب أكبر قدر منها. وهذا النوع من التعليم يغزو مدارسنا وصفوفنا، ونظرية النشوء والارتقاء هي أحد أشكال هذا التفكير، رغم أنها تقول بأن الإنسان كان في الأصل حيوانا، في حين أن التفكير الجديد يقول بأن الإنسان حيوان. فالفرق بينهما يكمن في الفترة الزمنية، لكن كليهما يقول بأن الإنسان سيموت كالحيوان، أي أن الإنسان لا نفس له ولا روح، وبالتالي يمكن للإنسان أن يعيش كالحيوان أيضا. من المدهش أن تراقب سلوك الحيوان بهذه العقلية. مثلا القطط الصغيرة لا تضع اعتبارا لبعضها البعض، صحيح أنها تلعب معا، لكن حينما يحين وقت الطعام فإن كل واحدة من هذه القطط الصغيرة تندفع للحصول على الطعام غير آبها بالقطط الأخرى الأضعف منها، وعندها ينبغي على صاحب تلك القطط أن يطعم تلك القطط التي لم تحصل على نصيبها من الطعام، لأن أخاها أو أختها لم يبالي في أن تتضور جوعا حتى الموت. ألا تمتلك هذه القطط بعض العواطف؟ كلا، فأنانيتها هي فلسفتها في هذه الحياة. وإذا نظرت إلى الطيور الصغيرة في أعشاشها فسوف تجدها تفعل الشيء نفسه وتتصرف بالطريقة نفسها، فكل واحد منها يعتني بنفسه فقط دون الاكتراث بمن حوله. هذه هي وجهة نظر عالم الحيوان، وقد بدأ الإنسان العاقل بالتصرف مثل الحيوان لأنه تعلم في المدرسة بأنه حيوان. عدد 21: من يعلم روح بني البشر هل هي تصعد إلى فوق، وروح البهيمة هل هي تنزل إلى أسفل إلى الأرض؟ يعترف سليمان بأن الإنسان مختلف عن الحيوان لأن روح الإنسان تصعد إلى فوق، في حين أن روح البهيمة تنزل إلى أسفل لأنه مجرد حيوان. عدد 22: فرأيت أنه لا شيء خير من أن يفرح الإنسان بأعماله لأن ذلك نصيبه، لأنه من يأتي به ليرى ما سيكون بعده. بعبارة أخرى، هذه الحياة هي كل ما سنحصل عليه. ومرة أخرى نجد أنفسنا أمام تعليم معاصر يمكنك أن تطلق عليه الاسم الذي تشاء، ويقول بأن الشيء الوحيد الجدير بأن يعمله الإنسان هو أن يتأقلم مع البيئة التي يعيش فيها وأن يعيش كما يعيش الحيوان. وبالمناسبة، فهذه هي الصيغة القديمة للهبيين أو الخنافس، وهي فلسفة كانت تعلم في مدارسنا قبل عدة سنوات. في الفصل الرابع من الجامعة يواصل سليمان بحثه عن الشبع والرضا في هذه الحياة عن طريق فلسفة الأنانية أو حب الذات. يقول في العدد الأول: ثم رجعت ورأيت كل المظالم التي تجرى تحت الشمس، فهو ذا دموع المظلومين ولا معز لهم، ومن يدي ظالميهم قهر، أما هم فلا معز لهم. الشخص الأناني يثور على القوانين المعمول بها ويبدي معارضته لها، لكن بصرف النظر عن النظام القائم وعن الشخص الحاكم، فإن الفقراء مظلومون، وبصراحة فإن الفقراء هم الذين يحصلون على المعاملة السيئة دوما، وما من شك في ذلك، وقد أدى هذا إلى الكثير من حركات الاحتجاج والمعارضة. عدد 2: فغبطت أنا الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثر من الأحياء الذين هم عائشون بعد. لابد أنك سمعت البعض يقولون: ليتني أموت، وما هذه العبارة سوى ثورة على مجموعة القوانين السائدة. فلم يعد الموت يخيف الكثيرين من الناس الذين يعيشون على سطح هذه البسيطة. عدد 3: وخير من كليهما الذي لم يولد بعد، الذي لم يرى العمل الرديء الذي عمل تحت الشمس. هنا نجد الوجه الآخر من العملة، وهو يقول إنه من الأفضل للأجيال القادمة أن لا تولد، فكثيرا ما نسمع البعض يقول: أتمنى لو أنني لم أولد، ورأيت كل التعب وكل فلاح عمل أنه حسد الإنسان من قريبه، وهذا أيضا باطل وقبض الريح. من المدهش أن نرى الشخص الأناني يثور على القوانين وعلى المضطهد وعلى الأشياء الخاطئة، لكن ماذا عن الشخص الذي يفعل صلاحا؟ وماذا عن الشخص الذي يحاول تصليح الأوضاع وتصحيحها؟ يقول سليمان بأن هذا باطل أيضا، وأنه مضيعة للوقت، وهذه بالفعل نظرة تشاؤمية للحياة. عدد 5: الكسلان يأكل لحمه وهو طاو يديه. هل هذا يعني بأن هذا الشخص متوحش ويأكل كالحيوانات؟ كلا، بل يعني أن مثل هذا الشخص غير مستعد لفعل أي شيء لحماية نفسه وللبقاء، فهو غير مستعد للعمل من أجل نفسه. وقد أصبح سلوك مجتمعاتنا شبيها بذلك في وقتنا الحاضر، فالناس يريدون الحصول على كل شيء دون أن يبذلوا أي جهد ودون أن يتعبوا. عدد 6: حفنة راحة خير من حفنتي تعب وقبض الريح. بصراحة هذه نقطة جيدة، فما من شك في أن هذا الشخص يسعى لراحته، لكني أقول بأن هذا أفضل من حفنتي تعب وقبض الريح. عدد 7: ثم عدت ورأيت باطلا تحت الشمس. أينما تذهب تجد كل شيء خاطئا، وما من مخرج من هذا المأزق. هذا هو أسوأ أنواع التشاؤم، ولا عجب في أن الجامعات التي تدرس فلسفة الأنانية كتخصص رئيسي تكثر فيها حالات الانتحار بين الطلبة. إنه نفس البلاء الذي أدى إلى فساد مجتمعاتنا، فوراء هذا كله يكمن نفس التشاؤم الناجم عن الفلسفة الأنانية التي تعلم أن كل شيء سيؤول إلى العدم. عدد 8 يوجد واحد ولا ثاني له، وليس له ابن ولا أخ، ولا نهاية لكل تعبه، ولا تشبع عينه من الغنى، فلمن أتعب أنا وأحرم نفسي الخير؟ هذا أيضا باطل وأمر رديء هو. يا لها من سورة قاتمة ومتشائمة، فسليمان يقول بأنك إذا عملت من أجل الغير وإذا ساعدت الآخرين فإنك إنما تهدر وقتك وتضيعه هباء. صديقي، هذا التشاؤم ناتج عن النظر إلى الماديات فقط والتعلق بها في هذه الحياة دون الاكتراث إلى الجانب الروحي الهام. أرجو أن نتعلم دروسا مفيدة لحياتنا من تجارب سليمان هذه. إلى اللقاء، والرب معك.